بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر زكريا الاصحاح الرابع. فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى؟ فقلت قد نظرت واذا بمناره كلها ذهب وكوزها على راسها وسبعه سرج عليها وسبعه انابيب للسرج التي على راسها وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه؟ فقلت لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت إلي كلمة الرب قائلا إن يدي زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه. فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم لأنه من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي؟ فأجابني قائلا أما تعلم ما هاتان؟ فقلت لا يا سيدي. فقال هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كنا آخر حاجة شفناها الرؤية الرابعة اللي شافها زكريا، وزي ما شفنا كانت بتكشف عمل المسيح الخلاصي كشفيع كفاري لينا أمام الآب، وإزاي بينزع عننا الثياب القذرة علشان نتمتع ببره. فيجي في الإصحاح الرابع يكشف عمل أو دور الروح القدس في خلاصنا كواهب للاستنارة. إن كان الإصحاح الثالث تشجيع ليهوشع الكاهن العظيم، شفنا إزاي الشيطان كان واقف عن يمينه ليقاومه، وزي ما شفنا الشيطان كان عنده حق في هذه المقاومة لأن فعلا كانت ثياب هوشع ثياب قذرة. وشفنا زي ربنا شجع يهوشع الكاهن العظيم بأنه انتهر الشيطان لينتهرك الرب، يا شيطان لينتهرك الرب، وإزاي زي ما قلنا نزع الثياب القذر عنه وألبسه الثياب المزخرفة وحط العمام على راسه. فإن كان في الإصحاح الثالث شجع يهوشع الكاهن العظيم، ففي الإصحاح الرابع بيشجع زربابل. احنا قلنا الشعب لما رجع كان بقيادة اتنين، قيادة زربابل كقائد مدني، والقيادة التانية كانت ليهوشع الكاهن العظيم القيادة الروحية. ففي الإصحاح اللي فات شجع يهوشع، الإصحاح دوت يشجع زربابل. بيشجعه بأمرين. الأمر الأولاني إنه بيقول له إن زربابل اللي وضع الأساس بتاع البيت هو بنفسه اللي هيكمل العمل، لأن زي ما شفنا إنه بعد ما وضع الأساس وبدت المقاومات بتاعة الشعوب المحيطة بيه وتوقف العمل طول 15 أو 16 سنة دول، فبدت إيد زربابل ترتخي، بدأ يشعر إنه خلاص ما العمل مش هيتم. ويمكن بداخل نفسه كان يردد كلمات الناس إنه دي إرادة ربنا، لو ربنا كان عايز يخلي العمل يتم ما كانش يسمح بالمقاومة ديت. فبدأ إيده ترتخي عن العمل. الحاجة التانية اللي كانت تعبة نفسية زربابل إنه مفيش ناس بتشتغل معاه، العدد زي ما شفنا اللي رجع مع زربابل كان عدد صغير 50,000 واحد. ف دول كانوا المشكلتين اللي بيقابلوا زربابل، مشكلة من جهة الأعداء المقاومين المحيطين اللي تسببوا فيها في العمل. المشكلة التانية كانت من جوه أنه ما فيش حد بيشتغل مع زربابل، فكان محتاج للتشجيع من ربنا، فشجعه قال له أنه أنت اللي بديت العمل، أنت اللي هتكمله، وحتى لو ما كانش في ناس تشتغل معاك فروح ربنا هي اللي هتتمم العمل. أوحش خطية حباي اشتاني حارب يا الإنسان هي خطية اليأس، سواء كان قدام مشكلة أو سواء كان قدام خطية. لو الشيطان قدر يدخل خطية اليأس داخل نفس الإنسان، قوى الإنسان بتخور، خلاص بيحس أنه فيش فايدة. طب على إيه بقى الواحد يتعب مدام كده كده العمل مش هيتم؟ حتى وإن استمر بالظاهر في العمل فهو بداخله بيأدي العمل مش بجدية، مش بالروح الأولانية. فخطية أحبائي زي ما قال عنها القديس يوحنا ذهبي الفم، إنه إن دخلت خطية اليأس القلب الإنسان تدخل معاه جميع الخطايا. طول ما الإنسان عنده رجاء، مهما تقابله من ضيقات، مهما تقابله من مفشلات، حتى وإن تعثر في بعض النقط، الرجاء بيدي للإنسان دفع إن يتمم العمل. ففضيلة من أهم الفضائل في الحياة الروحية، لأن بالرجاء خلاصنا، لأن بالرجاء خلاصنا. فحلو أن الواحد قدام أي مشكلة يردد الآية الحلوة، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوح، مهما يجد من مضايقات، مهما يجد من صعاب، بالرجاء يقول الآية دي، ها أنا قد جعلت أمامك باب مفتوح. بالرجاء قدام كل باب مغلق يقول يفتح ولا أحد يغلق. زي ما بقول، سواء كانت خطية أو سواء كانت مشكلة. تقولي طيب حتى لو ما فيش حد بيشتغل، حتى لو ما فيش حد بيشتغل العمل بيتم بروح ربنا، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الكنود. فعلا يا أحبائي لما الإنسان يتأمل في أعمال الله فعلا تهب الإنسان رجاء. إن كان ربنا بيستخدم البعض في العمل فده مش احتياج الله، لكن ده نوع من إكرام الإنسان أو رغبة من ربنا من أن يكلل الإنسان، أن يشرك الإنسان في العمل. لكن الله مش محتاج لعمل الإنسان، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. كان في قصة كانت زمان حصلت، أنا ما أعتقد أيام أبونا بشوي، مش متذكر يعني، كان في شاب كده كان الشيطان وضع في قلبه خطية اليأس ديت وشعر انه مفيش فايدة، فوصل بيه الامر انه فكر ان ينهي حياته، خطية وحش، وفعلا قرر ان هو يتخلص من حياته. وراح ركب الترام بتاعة الرمل ديت، كانت بتروح اخرها عن سيدي بشر كده، وكان في الوقت ده كانت سيدي بشر ديت صحرا يعني، ما كانش فيها ناحية فيكتوريا يعني، مش سيدي بشر يعني، بس يعني كانت المنطقة دي كانت ما فيش فيها سكان، كانت منطقة فاضية. فقال ايه، اخد الترام واروح انزل في الاخر واروح اموت نفسي هناك وارتاح. فيدبر ربنا لاجل خلاص الانسان دوت انه الترام تتوقف، احنا عارفين سبورتنج ما بين محطتين كده في الترام يعني، فالترام وقفت في النص، وهي الترام واقفة، فبيبص كده رفع عينه ناحية الكنيسة، فبص لقى في نور طالع، عارفين سورة ماري جرجس اللي في آخر الكنيسة في قنديل محطوط قدامه، فلقى في نور طالع كده من جوه الكنيسة والترام واقفة، فقال ايه ننزل نشوف ايه النور اللي طالع ده، وبعد كده ناخد ترام تانية ونروح نكمل الشغلة بتاعتنا. فده طلع الكنيسة ودخل جوه، فشاف أيقونة ماري جرجس، وكان في الوقت دوت كان أبونا بشوي قاعد في الكنيسة، وإذا بالشاب يقعد يبكي بمرارة شديدة جدا، وراح لأبونا وقال له أنا عايز أقعد معاك، فقعد معاه فحكاله المشكلة اللي عنده اللي أصابته باليأس الشديد دوت، وزي هو كان بيدبر أن يروح ينهي حياته، مجرد أنه شاف السراج الموقد دوت قدام الأيقونة وراح وقف قدام أيقونة ماري جرجس، بكى بمرار وقدم توبة بدون إنسان، بدون ما حد يكلمه. الله قادر إنه يعمل، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فديت يا أحبائي تدي للإنسان رجاء، إن كان ربنا بيستخدم الإنسان في عمل والإنسان يجد مقاومات أو أتعاب، فيعرف إن ربنا عايز يزود الإكليل بتاعه، لأنه زي ما بقول لكم الله قادر إن يعمل العمل بدون إيه؟ بدون يد بشرية. فإن كان الله بيشركنا في بناء الملكوت بتاعه فده كرم من الله. فزي ما بقول الإصحاح الرابع دوت كله تشجيع لزربابل. العدد من 1-7 رؤية المنارة الذهب يقول في العدد الأولاني: فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. زكريا بعد ما شاف الرؤى اللي فاتت نام. عجيبة إنه يعني الإنسان ينام وهو بيشوف هذه الرؤى، يعني المفروض إن الرؤى دي كانت تبص الفرح والرجاء في نفس زكريا. ده الإنسان لما بيشوف يعني شوية منظر يعني مبهر يحصل له نوع من اليقظة، يعني الانتباه، يعني لو رحت حتى نعسان وشوف منظر كده غير مألوف يمكن ده يشد انتباه الواحد يقظه، وبالأكتر لما يكون منظر روحي. هدينا شفنا الرؤى اللي شافها زكريا راكب على فرسة حمراء والتلات خيول اللي طالعين وراه، شفنا الأربع صناع والأربع قرون وداخل في حوار مع الملاك والملاك قاعد يفهمه، شاف الرجل اللي بيده حبل قياس وطلع يسوع أورشليم وشاف منظر أورشليم مزدحمة بالسكان، شاف منظر روحاني بديع يهوشع كاهن العظيم واقف أمام الرب والشيطان واقف عن يمينه ليقومه. كنا نتوقع أن بعد الرؤى ديت أن زكريا يتشجع ويتحمس وينتبه ويزداد يقظة ويزداد اشتياق لرؤى روحية، لكن إذا بزكريا ينام. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. يمكن يكون ضعف الجسد، جايز احتمال قوي ان الرؤية الاولانية، طبعا احنا ما نعرفش ان كانت الرؤية متتابعة في ذات الوقت ولا شافها في فترات متفرقة، ما نعرفش، لكن في احتمال كبير ان تكون اول رؤية كانت بالليل، لان في بداية الرؤية قال كده ان هو شاف في الليل الرؤية الاولى ديت. فان كانت الرؤى كلها في يوم واحد فبالتأكيد شاف له 3-4 رؤى، فيحتمل نكون وصلنا لمنتصف الليل فنام، فقد يكون النوم ده راجع ليه ضعف الجسد. زي ما ربنا يسوع في التجلي كان معاه بطرس ويعقوب ويوحنا، فيقول الكتاب عنهم ان هم يتثقلوا بالنوم، الروح نشيط اما الجسد فضعيف. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. مرات كثير يا أحبائي الجسد لا يحتمل رؤية المناظر الروحية. مرة كان البابا كيرلس كان موجود هنا في اسكندرية، وكانت واحدة ست كانت عندها مشكلة وبتشكي للبابا كيرلس في الكنيسة وقاعدة تبكي، فالبابا كيرلس شجعها فقال لها ما تخافيش هنبعت لك مريمين. وكانت في واحدة ست واقفة وكانت في دلة كده ما بينهم وبين بابا كيرلس، فقالت له أنا كمان يا سيد. قال له أنت إيه؟ قالت له بعت لي مريمين. قالت بروحي ومشيت. بالليل وهي نايمة فوجئت بمريمينة داخل الأوضة، فأول ما شفت مريمينة ترعبت. منظر روحاني، مرات كتير الجسد ما يحتملش رؤية المناظر الروحية ديت، فمن رعبها راحت اتفزعت وراحت شد الغطاء على راسها وخافت تبص. فتاني يوم راح القداس، كان بابا كيرلس زمان لما يجي اسكندريه كان او قعدته مش اسكندريه بس يعني كان لازم يصلي كل يوم قداس، فتاني يوم برضه بيصلي القداس الصبح. فالست دي معتاده تحب البابا كيرلس قوي، فكانت برضه قبل ما تروح الشغل تروح تحضر القداس، فراحت تاني يوم بتحضر القداس. فالبابا كيرلس بيقول لها بقى كده يا ست انا بعت لك الراجل تشخط تزعقي في وشه وتغطي وشك. هي لما شافت المنظر ده هي نسيت، فتذكرت فعلا ان هي بالليل قبل ما تنام شافت مريمينة داخل الاوضه فخافت ورحت مسرخه ورحت مغطيه راسها. فبقول يا احبائي مرات كتير فعلا الجسد ما يحتملش رؤيه المناظر الروحيه، فعلى ما يبدو ان ده اللي حصل مع زكريا. فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نوم. حلو الملاك انه لما شاف زكريا نام راح ايه؟ راح يصحيه. يمكن ديت أولا هي حملت رمز نوم زكريا النبي، ده رمز لصغر نفس زربابل. معروف أن الإنسان لما يشعر بإحباط ينام، عشان كده معروف مثلا أن الناس اللي عندهم اكتئاب يناموا كتير. تملي كده الإنسان لما يحس نوم متضايق أو زهقان أسهل حاجة النوم يهرب. شفناها في حياة إيليا. إيليا بعد العمل العظيم اللي عمله لما وقف على الجبل وبعد ما ذبح الأنبياء، يعني كان إيليا في قمة مجده. اليوم ده كان بالنسبة لإيليا ده قمة مجد إيليا. في نفس اليوم ده كان شتان متربص بإيليا علشان يسقطه، وفعلا سمع إيليا كلمة من امرأة إن هي هتموت إيليا. فكانت النتيجة إن إيليا شعر بيأس شديد وبإحباط شديد، فما كانش قدام إيليا غير إنه يهرب فهرب. فهو في السكة من مضايقته من زهقه نام، فربنا بعت له ملاك علشان يوقظه، فراح يصحيه قال له كل، فأكل ونام تاني. دي عبرت يا أحبائي عن نفسية إيليا. لكن اللذيذ برضه ان ربنا بعت له الملاك مره تاني واوقظه من نومه واكله مره تاني. فحلو برضه انه زكريا هنا لما كرمز بقى او بيمثل حال زربابل اللي شعر بصغر النفس واللي شعر بيأس واللي شعر خلاص العمل مش هيتم، فربنا حب يشجعه فبعت له الملاك علشان يوقظه. فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى. هو نايم، فلما الملاك فتح عينه، فطبعا الواحد لما بيقوم من النوم بتبقى عينيه لسه ايه مقفوله فمش شايف قوي، فالملاك علشان ينبهه فبيقول له ماذا ترى، شايف ايه، عشان يخليه يركز في النظر ويبص بتدقيق. فقال لي ماذا ترى، الملاك بيساله، فقلت قد نظرت واذا بمناره كلها ذهب وكوزها على راسها وسبعه سرج عليها وسبعة أنابيب للسرج التي على رأسها. تصوروا المنظر، شاف منارة والمنارة دي كلها ذهب، وعلى رأس المنارة من فوق كوز اللي بيتملي بالزيت علشان ينور المنارة، ومن الكوز دوت طالع سبع سرج، يعني صاروا الكوز كده في النص ومحوط بيه سبع سرج. يعني لو المنارة واقفة كده والكوز على رأسها والسبع سرج محوطين بالكوس، وفي سبع أنابيب متوصلين من الكوز للسبع سرج. فقلت قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبعة أنابيب للسرج التي على رأسها. طيب ده منظر حلو. طب إزاي السرج دي تنور؟ لازم يكون في الزيت. الزيت موجود فين وبيوصل للسرج ازاي؟ قال وعندها زيتونتان احداهما عن يمين الكوز والاخر عن يساره. يعني المناره محطوطه كده في النص وفي زيتونتين، واحده من اليمين وواحده من الشمال، والزيتونتين دول يطلعوا زيت، الزيت يتحط في الكوز والزيت ينساب من السبع انابيب للسبع سرج. يبقى إذن الكوز بيستمد الزيت باستمرار من الايه، من الزيتونتان اللي على يمين وشمال المنار. فهو شاف المنظر وفهمه، بس ايه معناه؟ فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ انا شايف فعلا هي منارة، وادي كوزها وادي السرج وادي الانابيب توصل الزيت للسرج، والزيتونتين دول هم اللي بيملوا الكوز بالزيت. ففهم، بس ايه معناها؟ عايز ربنا يقول له ايه؟ الإنسان الروحاني يا أحبائي أي منظر يشوفه أو أي حدث يمر به، ممكن يكون حدث طبيعي أو حدث عادي، لكن الإنسان الروحاني تملي يشعر أنه أي حاجة بيشوفها وأي حاجة بيسمعها يشعر أن ربنا عايز يقول له حاجة. فحلو أن الإنسان يقف قدام ربنا كل مرة يقول له يا ربي إيه فهمني. حلو أن الإنسان يقف موقف زكريا ويقول للملاك ما هذه يا سيدي؟ إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها من وراء الكلام دوت؟ الناس الروحيين يا أحبائي يشعروا بكده، إنه أي كلمة بيسمعوها أو أي حدث بيمروا بيه أكيد في صوت ربنا عايز يقوله من وراء الرسالة ديت. الأنبا أنطونيوس لما الست كان الأنبا أنطونيوس في بداية حياته الروحية خرج خارج القرية بتاعته وعمل لنفسه كده مغارة صغيرة وتوحد خارج القرية. ففي يوم من الأيام لقى واحدة ست بتستحمى فانكسف من المنظر، قال لها يا امرأة أما تستحي بأنك تستحمي قدام راجل متوحد؟ كانت عادة زمان أنه الناس كانوا يطلعوا على حدود القرية ويتوحدوا، والأنبا أنطونيوس كان فيه كتير سبقوه في الحتة ديت، ودول اللي اتعلم منهم أنطونيوس. قالت له لو أنت رجل الله فعلا عايز تتوحد تدخل في البرية الجونية، أنت اللي قعدك هنا جنب الناس. وشعر الأنبا أنطونيوس أن ده مش صوت الست لكن ده صوت ربنا. فبقول الإنسان الروحاني كده أي حدث يشوفه أو أي كلمة يسمعها يشعر أنه في حاجة ربنا عايز يقولها له. طب مش فاهم يقف موقف زكريا، فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ إيه ده يا ربي؟ إيه الحكاية؟ عايز تقول لي إيه؟ حلو لو لاحب مش فاهم يا حبيبي يقف موقف داود النبي يقول لربنا احسبني كبهيمة عندك، فهمني أنا مش فاهم، قول لي طب أنت عايز تقول لي إيه من الموضوع داود؟ حلو إن الإنسان يقف قدام ربنا موقف الجاهل زي سليمان الحكيم لما ربنا اختار إن هو يكون ملك على إسرائيل، فوقف سليمان أمام الله ذات الموقف قال له أربي عبدك فتى صغير لا يعلم الدخول ولا الخروج وأنت قد ملكت عبدك على شعبك العظيم هذا، أنا ربي ما فهمش معرفش أنا أعمل معهم إيه، فإعطي لعبدك قلبا فهيما، فهمني أنت رب أنت ارشدني. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه وأنت مش فاهم؟ فقلت لا يا سيدي لا مش فاهم. تعودنا أحبائي على زكريا أنه في مصارحة ما بينه وما بين ربنا، وأنه تملي زكريا يسأل. شفنا في الرؤية الأولى لما شاف الراكب على الفرس الأحمر وفي ثلاث خيول حمر وشقر وشهب خارجين من وراه، فأول ما شاف المنظر ما فهمش، فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فربنا فهمه. أيضا شفناه في الرؤية الثانية لما شاف الأربع صناع، فقلت للملاك الذي كلمني ما هذا؟ شاف أربع قرون كده طالعين، فبيقول له إيه دول؟ لما شاف الأربع صناع جايين قال له قد أتى هؤلاء فماذا يفعلون؟ إيه ده شغلتهم إيه؟ هيعملوا إيه؟ أيضا شفنا زكريا لما شاف رؤية الثالثة الرجل اللي بيده حبل قياس، فرح مكلم الراجل قال له أنت رايح فين؟ إلى أين أنت تذهب؟ فدي عادة زكريا أنه كثير الأسئلة، فاستحق أن يشوف رؤى كتير، استحق أن يفهم كتير. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه؟ فقلت لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا، زي وعد ربنا اسأله تعطى، أدم مش فاهم أدم بتسأل إيه ربنا يفهمك. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. بيقول له إيه ده؟ قال له دي كلمة ربنا، ده وعد ربنا لزربابل. إيه الوعد؟ قال له لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهل. تقول إيه طب يعني المنظر المنارة ده، طب دي إزاي تحمل هذه الرسالة؟ ده شاف المنارة بالمنظر اللي احنا شفناه. فبيقول له إيه ده؟ إيه المنارة دي؟ إيه معناها؟ قال له دي كلمة ربنا لزربابل، ده وعد الله لزربابل. طب يعني إزاي؟ ربنا عايز يقول له إن زي ما المنارة دي بتضيء من ذاتها، مش محتاجة ليد بشرية، مش محتاجة لتدخل أحد، المنارة موجودة، السرج بتوعها موجودين، الزيتونتين المصنع الزيت جنبيها هيطلعوا زيت لوحديهم، والزيت يدخل في الكوز لوحده، والكوز يفرغ في الأنابيب، والمنارة تنور لوحديها، يعني لا محتاجين ناس تشتغل ولا محتاجين حد، والعمل هيتم لوحده. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. يعني ربنا عايز يأكد له أنه نمرة واحد العمل سيتم وستضاء المنارة مرة أخرى داخل الهيكل، النقطة التانية أنا عايز يأكد له أن زي ما المنارة بتنور لوحديها بدون تدخل إنسان فربنا مش محتاج حد. عشان كده مرة ربنا يسوع لما التلامذة يعني بدأ يتكلم عن الجسد والدم في يوحنا 6 فقالوا هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه، فرجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء. طب رب أنت كده مشيتهم، فرح بص ال 12 قال لهم أنتوا كمان تردون أن تمضوا؟ امضوا، مش محتاج حد. فالرؤية هدفها أن ربنا يشجع زربابل، شجعه بحاجتين. الحاجة الأولانية لا بالقوة، القوة اللي هي القوة الجسدية، الإمكانيات الجسدية، سواء كانت في قوة جسد سواء كانت في قدرات ذهنية، كل دي تندرج تحت القوة. لا بالقوة ولا بالقدرة، القدرة الفلوس الوسائط المراكز، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. العمل لا محتاج أزرع بشرية ولا محتاج قدرات بشرية ولا محتاج إمكانيات بشرية، العمل يتعمل بروحي. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. يمكن ربنا يا أحبائي بيذكر زكريا بالرؤية ديت بإسرائيل في القديم لما كانوا موجودين في مصر، شوية عبيد مزلولين عند المصريين، ما فيش إمكانيات في إيديهم، لكن إزاي ربنا وهم عديم القوة كده وهم بلا إمكانيات شوية عبيد، إزاي ربنا أخرجهم من مصر زي ما قالهم في سفر التثنية من كور الحديد، من كور الحديد، قال لهم في سفر التثنية حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. طب كانت إيه قدرتكم، كانت إيه قوتكم؟ أنتوا كنتوا يستحيل بالفكر البشري نقول إن شوية عبيد مزلولين 400 سنة في مصر، ومصر في الوقت دوت كانت في منتهى القوة، هيروحوا فين ويجوا منين؟ قال له زي ما أنا أخرجت الشعب في القديم ودخلت بيه كنعان شوية عبيد يفنوا 7 أمم كانوا ساكنين في أرض كنعان، طب وكانت إيه إمكانياته؟ ولا حاجة. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. فعايز يقول له زي ما أنا عملت العمل دوت في القديم فالنهاردة برضو أنا أخرجتكم من بابل لا بالقوة ولا بالقدرة. أنت عملتوا إيه؟ ولا كانت إيه إمكانياتكم علشان أنتوا تخرجوا من تحت سلطان بابل؟ لكن ده أنا اللي حركت بروحي، نبه روح الرب كورش، نبه روح الرب كورش. وأيضا في الخروج من مصر لما موسى ضرب مصر بالضربات العشر السحر قالوا هذا إصبع الله، وعارفين إصبع الله ده أشار الروح القدس، إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين، وفي موضع تاني إن كنت أنا بروح الله فإصبع الله الروح القدس. ففي مصر أخرجهم إيه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي هذا إصبع الله. طيب وفي بابل أخرجهم برضو بالروح، نبه روح الرب كورش. فعايز يقول له زي ما أنا طلعتكم من مصر وعملت المستحيل وكملت العمل ودخلتكم كنعان، صح توقفتوا فترة في البرية بسبب خطيتكم عشان أختبرك وأعرف ما في قلبك، لكن في النهاية أنا تممت العمل. فالنهاردة نفس الموضوع بيتكرر، طلعتكم من بابل، حتى لو كان العمل متوقف دلوقتي فترة، لكن في النهاية أنا هكمل العمل دوت. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. حلو أحبائي أن الإنسان لما يكون مغلوب من خطية مغلوب من ضعف يقول الآية ديت، أنت ربي لعديم القوة ولعديم القدرة تكسر القوة. لما يكون الإنسان مغلوب من خطية وفدام ربنا يقول له كده، ربي لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي بقوة الروح القدس أقدر أتغلب على الخطية ديت. صح أنا بصوم، صح أنا بعمل متانيات، لكن لا الصوم في ذاته ولا المتانيات لوحديها ولا التدريب الروحية اللي أنا باخدها هتديني نصر على الخطية، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. طيب ما يبقى بلاش صوم وبلاش متانيات؟ لا، الصوم والمتانيات يأهلوا الإنسان لعمل الروح القدس، يظهروا اشتياقات الإنسان لعمل الروح القدس، لكن اللي هيدي غلب على الخطية الروح القدس. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. ده التشجيع الأول اللي ربنا بيشجع بيه زربابل. التشجيع الثاني قال له من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. الجبل هو زي ما قلنا مقاومة الأعداء اللي حواليهم اللي تسببوا في إيقاف العمل. الجبل هي المشكلة اللي هم فيها بقالهم 16 سنة ومش عارفين يكملوا. فبيقول له: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ صاروا جبل ومطلوب أن أنا أعبر الجبل ده، أعبره إزاي؟ قال له: لا، الجبل العظيم ده حيصير إيه؟ سهل ممتد، أرض منبسطة تعدي فيها بسهولة. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. حلو يا أحبائي، يعني آية برضو تبص في النفس الرجاء. قدام أي جبل الإنسان يردد هذه الآية، قدام أي مشكلة، قدام أي تجربة. شعب إسرائيل لما خرج من أرض مصر وإذا بفرعون وبمركبات فرعون بتطاردهم، صار بقى فرعون ركب على مركباته بيجري ودول ماشيين على رجليهم، هتروحوا منهم فين؟ هيلحقوك هيلحقوك. طيب المكان اللي هم فيه، عايزك تتصور أحبائي إسرائيل وهم طالعين من مصر وربنا بيقودهم بعمود السحاب، ياخدهم في طريق ما بين في برية في صحراء، يعني يجروا يمين يجروا شمال، ما فيش، فرعون وراهم بمركبات هيجيبهم. ويريد بس كده، لا، وهم ماشيين كمان يلاقوا قدامهم ايه؟ البحر الأحمر. عايزك تتخيلوا بقى، يعني إسرائيل هنجيب طيارات ونطير؟ هنروح فين؟ حتى علشان نجري نهرب ما فيش، ومهما جرينا نجري نروح فين؟ واللي جايب المركبات ورانا دوت. لكن موسى النبي بقوة الإيمان وقوة الرجاء اللي في موسى وقف قدام البحر الأحمر وقال له: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير إيه؟ تصير سهل. والبحر يا أحبائي يتحول لأرض، الأرض التي لم ترى الشمس زي ما تقول التسبيح، أشرقت عليه الشمس. قاع البحر دوت عمر ما في يوم من الأيام كان يحلم إنه الشمس حتى تشرق عليه. تشرق عليه فين؟ قدام موسى البحر يتشق والجبل العظيم يصير أمام موسى وأمام إسرائيل سهلا، وعبروا منه. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. حلو أحبائي أنه إيه، مع بداية الدراسة كده الواحد لما يجيب الكتب، حقيقي هاتوا الكتب بتاعة الدراسة بتاعتكم وحطوها تبقى عاملة زي الجبل كده، الواحد يبص بقى كل الكتب دي هتدخل في مخي. حلو أن أنا ردد الآية أقول له: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير إيه؟ تصير سهل. قدام أي مشكلة، قدام أي تجربة، قدام أي عمل كبير الإنسان عايز يعمله ويشعر بعجز ويشعر بضعف، يا معقول أقدر أعمل العمل ده؟ حتى لو بديت معقول أقدر أكمله؟ من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. لما المعز لدين الله الفاطمي قال للبابا إبراهام، قال له: أن أنتوا عندكم آية في الكتاب المقدس بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تكونون للجبل انتقل. طيب جبل المقطم دوت خانق القاهرة، عايزين نوسع المدينة والجبل ده بيحد توسعاتنا، فنقولوا لنا الجبل، مش إيمانكم مظبوط، مش كتابكم المقدس سليم، نقولوا لنا الجبل، وإلا يبقى إيمانكم غلط والكتاب المقدس بتاعكم غلط، يبقى في الحالة دي تستحقوا أنكم تبادوا. صار لو جاهم قالوا لي كده إيه الجبل؟ جبل يا عم، ده أصله دي ليها معنى رمزي وليها معنى روحي لا 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 لا، البابا إبراهام ما عندوش الكلام دوت. نقل الجبل، نقل الجبل، شو قال إنه لو لكم إيمان يبقى حيتنقل الجبل. طب تعمل إيه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة، دي قدرتي وقوتي، دي ده لو جاب له حتى قنبلة ذرية هتعمل إيه؟ تعمل حفرة في الجبل، هتعمل له إيه يعني؟ لكن بروحي قال رب الجنود. يجمع البابا إبراهام الكهنة والرهبان والكنيسة كلها وتصوم الكنيسة، لا بالقدرة ولا بالقوة، لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير إيه؟ تصير سهل. وإذا بالإسكافي ذو العين الواحدة إيه؟ يقولوا كريا ليسون ويسجدوا والجبل يطلع لفوق. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. في قصة أحبائي جميلة حصلت أيام البابا كيرلس. البابا كيرلس كان المقر كان بتاع البطرك في القاهرة كان في كلود بي، كلود بي اللي هي ناحية عند محطة مصر كده وراه، ومكان بسيط خالص وشوارع ضيقة وجزء من مصر القديمة شوية، مباني القديمة ديت. والبابا كيرلس كان نفسه يبني كاتدرائية كبيرة، بس يعني كاتدرائية لا نعرف نجيب أرض ولا نعرف نبني ولا نعرف ناخد تصاريح، ومين حيسيبنا نعمل الشغلة دي كلها. وكان يشعر البابا كيرلس أن ده جبل عظيم جدا، يستحيل يستحيل. احنا عارفين نرمم كنيسة علشان نبني كنيسة، لكن كانت دية تشجيئات البابا كيرلس. ويقول أن البابا كيرلس في الوقت دوت راح دير ماريمينا وقعد فترة في الدير، وكان في حال ضيق شديد جدا. ما كانتش عادة البابا كيرلس، كان عادته تملي لما يقعد مع أولاد الرهبان، كان يقعد يضحك معهم ويهزر معهم، كان يفرحوا بيه قوي. لأول مرة دي جاي يزور الدير وهو في منتهى الضيق وفي منتهى الحزن، مش عايز يتكلم مع حد. والموضوع ده قعد يوم واثنين وتلاتة، وفي يوم طلع البابا كيرلس من القداس بيضحك. بيكلموا نفسهم، ايه الحكاية؟ قال لهم خلاص خلاص خلاص. ايه خلاص يا عم؟ محدش عارف حاجة. فراح راجع البابا كيرلس مصر، وراح متصل بسكرتارية عبد الناصر، قال لهم عايز اكلم الرئيس. فراح مكلم عبد الناصر، قال له انت مش عايز تيجي تزورنا؟ البابا كيرلس بيقول لعبد الناصر مش عايز تيجي تزورنا؟ هو كان يقول للبابا كيرلس يا والدي. قال له يا والدي يا ريت، بس يعني الحتة اللي انت فيها ديت يعني حتة يعني شوارع ضيقة كده ومنطقة بسيطة، ما انا لما باجي بتيجي معايا عربيات وحراسات وبتاع، ما الكلام من المكان اللي عندك ده ما ينفعش. ايه رأيك ما تاخدولكوا حتة ارض كبيرة وتبني لك كنيسة كبيرة واقدر اجي ازورك فيها؟ الفكر او الاشتياق اللي كان في قلب البابا كيرلس، هو ما اتكلمش، هو بيقول له تعالى زورنا. فالراجل هو راح ايه، هو اللي قدم الطلب ده، قال له ايه رايك ما تبنوا لكم؟ قال له نجيب منين؟ لا معانا ارض ولا معانا فلوس. يتبرع عبد الناصر بمبلغ كبير جدا، قال له ديت النواه، وانا عارف شعبك القبط بيحب الكنيسة، انت بس ابتدي والقباط بتوعكم ناس اغنياء وناس سخيين والبنى هيتبني. اتابي احبائي، يعني ربنا ده عجيب خالص. جمال عبد الناصر ايه اللي خلاه يقول كده؟ جمال عبد الناصر كان في فترة حصل سوء تفاهم شديد ما بينه ومن البابا كيرلس. ايه سببه؟ مصر طول عمرها بتخاف من السودان ومن أثيوبيا لأنه منابع النيل هناك، فلو عملوا أي حاجة حيئزونا. فكانت مصر تخاف تملي أنه يحصل، وده سبب انزعاج مصر حاليا بسبب انقسام السودان والمشاكل اللي في دافور. حيتواجد تواجد أجنبي أو حيتواجد كيان مسيحي في جنوب السودان، فمصر منزعجة جدا من الموضوع دوت، لكن طبعا مش قادرة تعمل حاجة. فتملي مصر بتخاف من السودان ومن أثيوبيا بسبب الموضوع دوت. فكان جمال عبد الناصر يهمه قوي انه يسترد الجنوب. فكان الامبراطور هيلي سلاسي كان امبراطور الحبشة، أثيوبيا كانت في الوقت ده كانت مملكة مسيحية، وامبراطور هيلي سلاسي كان هو المسؤول عنها. فجيه يزور مصر، فعبد الناصر بيكرمه بسبب المصالح دي، فطلب من البابا كيرلس قال له روح استقبل الامبراطور هيلي سلاسي في المطار. قال له لا، امبراطور هيلي سلاسي ده واحد من رعيتي، وانا اقعد في مكاني وهو يجي ياخد البركه بتاعتي. مش تكبر، لكن دي كرامه البابا كيرلس طبعا. فعبد الناصر اتضايق جدا منه، حصلت قطيعه ما بين عبد الناصر وما بين البابا كيرلس بسبب الموضوع دوت. وفعلا الامبراطور هيلي سلاسي جه مصر، فلما بيبص في وسط الحاضرين طبعا بابا كيرلس مش موجود، فبيسال فين سيدنا البابا، فقالوا له في الكاتدرائيه بتاعته. راح واخد الركب بتاعه قبل ما ينزل في مكان الإقامة بتاعه اللي معد ليه من قبل الرئاسة، قال لهم ودوني الأول للبابا كيرلس. وراح رايح وسجد أمام البابا كيرلس، ونحن بنشوف أبونا البطرك أو الأصف بنعمل مطني، فركع قدامه وبس إيده والتمس بركته. كان يحب البابا كيرلس أو كان يهابه. فراحوا ينقلوا لعبد الناصر، قالوا له ده حصل كيتو كيتو، الإمبراطور الكبير ده اللي انت بدأ وقف قدام الراجل سجد له في الأرض وبس إيديه. فبدأ عبد الناصر يشعر أن البابا كيرلس له مكانة كبيرة. فاشتياق عبد الناصر تملي أنه كان يكون زعيم للوطن العربي، دي كانت يعني نزعة عبد الناصر، شعر أنه عنده روح الزعامة وهو ويخلي مصر هي زعيمة للأمة العربية، ده كان فكر عبد الناصر. فلما لقى مكانة البابا كيرلس الكبيرة ديت، فقال طب ما كويس قوي، أكون أنا زعيم سياسي، يبقى البابا دوت هو الزعيم الديني. لكل المسيحيين اللي موجودين في الوطن العربي وفي أثيوبيا ما دام بيوجلوه التبجيل الكبير دوت. وتبقى مصر يعني مثال يعني روما ليها الزعامة وفي الوقت نفسه ليها الزعامة الدينية. أبقى أنا الزعيم السياسي وبقى البابا دوت هو الزعيم الديني. فإحنا من مصلحتنا ده فكرة عبد الناصر، إحنا من مصلحتنا أن إحنا نكبر الراجل دوت ونعمل له هلمة عشان يحقق الفكر اللي في ذهنه. فأول ما البابا شوفوا بقى ده كل ده ربنا نبه روح الرب عبد الناصر حط في فكره الفكرة ديت حتى وإن كانت بتتفق مع إحساس عبد الناصر بالعظمة و لكن الله يجعل كل الأشياء تعمل للخير من أجل الكنيسة. فأول ما البابا كيرلس بيقول له مش تيجي تزورني، فعبد الناصر انتهز فرصة علشان يحقق الفكر اللي في ذهنه، ودي كانت رغبة البابا كيرلس إن يبني كنيسة كبيرة. كان مستحيل بالفكر البشري انه يوصل للموضوع ده، لا ده هو عبد الناصر اللي اقترح عليه، صح دينا فهمنا الدوافع لكن هو اللي اقترح وهو اللي اتبرع. والبابا كيرلس ما اكتفاش بهذا، قال له بس انا ليه طلب تاني. قال له طلب يا والدي ده انت طماع، يعني ده قلنا لك هتبني الكنيسة وحندفع لك فلوس وتبرع. قال له عايزك تيجي انت بنفسك تفتتح الكنيسة ديت. قال له ماشي يا والدي نيجي نفتتحها. بقولك أحبائي ايه دوت، من أنت أيها الجبل العظيم؟ الشيء اللي كان يبدو أنه هو مستحيل. تشوفوا النهاردة يعني اسم الصليب لما تروحوا الكاتدرائية في العباسية حاجة يستحيل كانت تتعمل، وبتتعمل بمين؟ بأمر عبد الناصر وبتبرعه وبحضوره، حاجة مش طبيعية. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير إيه؟ تصير سهلا. أبونا إبراهيم البسيط برضو من القصص اللطيفة، من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. كانت القرية اللي هو فيها ما كانش فيها كنيسة، ففي مرة راح يصلي كده في كنيسة الماري مرقص، فبصر له كده وقال له ما دام أنت حلو كده ما تيجي عندنا في البلد، يعني عمل لك عندنا كنيسة يعني. فشاف في الحلم بالليل ماري مرقص بيقول له طيب خد الحتة الفلانية ديت وهي تحت بقى الكنيسة. راح يشوف الحتة دي لقى 3-4 بيوت جنب بعض. طب يعني ازاي؟ يعني لو كان قال له حتة فاضية هنعملها كنيسة ماشي وكلام منطقي، بس الحكاية نلم لنا شوية فلوس. لكن ده جاله على حتة مليانة بيوت وقال له الحتة دي من بيت فلان لبيت فلان والعرض الفلان هي دي تبقى الكنيسة. طبعا لما ابونا ابراهيم راح يشوفها الناس ضحكت عليه، كنيستي يا عم. لكن ده ايه؟ دي كلمة ربنا، من انت ايها الجبل العظيم؟ امام زربابل تصير ايه؟ تصير سهلا. فبقول يا احبائي حلو قدام كل جبل، قدام كل مشكلة، قدام كل ضيقة، قدام كل تجربة الواحد يقول الآية دي، من انت ايها الجبل العظيم؟ امام زربابل تصير ايه؟ تصير سهلا. يكمل يقول له فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة له. بيأكد لزربابل زي ما انت حطيت حجر الأساس انت بنفسك يا زربابل هتحط حجر الزاوية هتكمل البن. حجر الأساس ده البداية، حجر الزاوية ده كمال البن. قاله زي ما انت بديت، زي ما انت حطيت حجر الأساس انت بنفسك هتحط حجر الزاوية، والناس كلها هتقف تهتف كرامة لزربابل، مجد لزربابل. ليه؟ هو اللي بدأ العمل وهو كمله. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة له، اللي هو لزربابل يعني. إن كانوا الناس اصدروا بيك يا زربابل، إن كانوا تخلوا عنك، إن كانوا تركوك، لا ده هيجي اليوم لما أنت بنفسك اللي هتكمل العمل، هم نفسيهم اللي هيهتفوا لك كرامة ليك. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة له. كله تشجيع لزربابل، مهما كانت المشاكل مهما كانت الصعاب العمل هيكمل وانت بنفسك اللي هتكمل العمل يا زربابل. طبعا يا حملة الرمز اللطيف طبعا، فيخرج حجر الزاوية. مين حجر الزاوية دوت؟ حجر الزاوية ده السيد المسيح. حجر الزاوية ده السيد المسيح، عشان كده قال لهم كما هو مكتوب الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأسا للزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. إسرائيل لما كانوا بيبنوا الهيكل المثل ده جه منين؟ وهم بيبنوا الهيكل البنايين طبعا كان ممنوع انه الحجارة تقطع في أورشليم او في ارض اسرائيل، لان ربنا قال لما تبنوا لي مذبح ما ترفعش عليه ازمير، دي وصية ربنا، قال لهم لما تيجي تبنوا لي مذبح ما ترفعش ازمير على الحجارة بتاعت المذبح. طبعا كان هدف ربنا خايف لإسرائيل يمسك ازمير ويقعد يخبط في حجارة فتطلع شكل لطيف كده فيعملها تمثال ويعبده، فعشان يمنحهم من عبادة الاصنام قال لهم ما تنحتوش حجارة في اسرائيل. طيب لما جيهم يبنوا الهيكل، طب عايزين ننحط حجارة علشان نبني بيها، فكانوا ينحطوا الحجر في لبنان بره إسرائيل، وتورد الأحجار لإسرائيل في أيام سليمان متقطعة جاهز، يدبك هما بس يبنوا عشان يبقى احنا نفذنا الوصية ما بننحطش حجر في إسرائيل. فهم البنيين بيبنوا، فجت حجرة كده يعني مش لاقيين لها موضع في الحيط، هما بيحطوا يرصوا الحجر، حجرة ديت مش داخلة كده مش مظبوطة في الحيط، طلع من هنا وطلع من هنا، فراحوا رمينها، قال له حجر دي ما تنفعش، طب صلحوها، لا ما احنا ما ينفعش ننحت حجارة في اسرائيل، فراحوا مستبعدين الحجرة ديت، وقعدوا يبنوا كملوا البنى، اتبقى حجر الزاوية في نهاية البنى بعد ما كملوا الطوبة الاخيرة دي اللي بتربط الحتتين ببعضيهم، كل ما يجيبوا طوبة يحطوها مش راكبة، فاحمل البنين افتكروا جماعة الحجارة اللي احنا بدينا بيها المبنى دي اللي ما كناش لاقيين لها لازمة هاتوها كده نجربها، قعدوا يفتشوا عليها لقوها، فحطوها دخلت بالمقاس، فصار مثل في إسرائيل، الناس بقى تحكي ما بينهم وبين بعضيها، يقولوا الحجر الذي رزله البناؤون، الحجر اللي في بداية البنى قالوا ما لهوش لازمة ما لهوش قيمة، ده طلع أهم حجر في المبنى وصار رأس للزاوية. صراحة ده مثل كان يقال في إسرائيل، فاتكتب في المزمور الحجر الذي رزله البناؤون، الحجر اللي محتقرة من الناس اللي مزدر بيها صارت هي أهم حاجة. فالسيد المسيح طبق المثل ده على نفسه لما قال لهم في مثل الكرمين الأردياء، إيه رأيكم ماذا يفعل صاحب الكرم؟ ياخد ينزع الكرم منهم ويعطيه لآخرين. فقالوا حاش مش ممكن، قال لهم كيف هو مكتوب، رح مطبق بقى المسيح، الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأسا للزاوية. فبقى حجر الزاوية ده رمز للسيد المسيح. فالآية بتقول فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة، هيخرج منين حجر الزاوية ده؟ هيخرج من إيد زربابل. طيب لما نرجع لإنجيل القديس متى الإصحاح الأول ونشوف حجر الزاوية ده خرج منين، هنلاقيه خرج من زربابل. يقول جميع الأجيال من داود إلى إبراهيم 14 جيلا، ومن إبراهيم إلى سبي بابل 14 جيلا. لما تيجوا عند سبي بابل مين اللي خرج من بابل؟ زربابل. في سفر الإنجيل القديس متى الإصحاح الأولاني في سلسلة الناس بيقول وبعد سبي بابل يكونيا ولد شالتيائيل، وشالتيائيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبي هود، ونمشي نمشي 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 لغاية يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يبقى حجر الزاوية فعلا خرج منين؟ من زربابل. يعني عايز يقول لزربابل انت مهموم على حتة هيكل صغير عايز تبنيه، ده انت من ايدك من نسلك هيخرج باني الكل اللي هيبني، مش بس هيكل سليمان اللي انت يعني محتاس فيه ومش عارف تبنيه، ده هيبني هياكل بلا عدد بلا حصر. يعني صاروا زربابل النهاردة في السماء لما يبص كده شوفوا مصر فيها كام كنيسة، شوفوا كام كنيسة قبطية موجودة في المهجر. زربابل يبص يا بقى أنا كنت مهموم حتة كنيسة صغيرة بتاعت أورشليم، ما كانش غير كنيسة هيكل واحد، ما كانش ومقاومات، هم إيه الهياكل اللي بتتبني دي؟ إيه الكنائس اللي بتبنى؟ لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال ربي. مين اللي حيبنيها؟ اللي حيخرج من إيدك يا زربابل. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. طبعا ايه كرامة بقى زربابل؟ مش اللي بنى بقى هيكل سليمان، لا اللي خرج من نسله المسيح اللي باني الكل، باني الكل هو الله زي ما قال بولس في العبرانيين. ايه بقى كرامة زربابل في السماء دوت؟ جد من جدود المسيح. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. عشان كده أكد له في العدد التاسع قال له إن يدي زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه، زي ما إيده حطت الأساس إيده هتكمل العمل. ده معنى الرؤية أحبائي، وزي ما هو واضح طبعا هي كلها تشجيع لزربابل. طيب زي ما شفنا في الرؤى اللي فاتت، الرؤى زي ما ليها معنى حرفي فهي ليها أيضا معنى رمزي. طيب نعدي على المعنى الرمزي كده بسرعة عشان نفهم معنى الرؤية. إيه بقى حكاية المنارة ديت؟ إحنا المنظر اللي إحنا شايفينه إيه؟ شايفين منارة من ذهب، الكوز على رأسها من فوق، في 7 أنابيب متوصلين ل7 سرج محيطين بالكوز، وفي زيتونتان عن شمال وعن يمين المنارة بيمدوا الكوز بالزيت، وزي ما شفنا الزيت بيملى في السرج والدنيا بتنور. فهمناها بالنسبة لزربابل إن العمل حيتم، لا بالقوة ولا بالقدرة، مهما كانت الصعاب حيتم العمل وحيبني الهيكل والمنارة حتنور، وإيد زربابل اللي حطت الأساس هي اللي حتكمل. طيب إيه المعنى الرمزي بقى؟ إيه المنارة ديت وإيه الزيتونتين دول؟ المنارة يا أحباء هي الكنيسة، لأنه سفر الرؤية قال رأيت وإيد إيه؟ 7 مناير وفي وسطها شبه ابن الإنسان، وفي آخر الإصحاح الأولاني قال إنه 7 مناير هما إيه؟ 7 كنائس. يبقى المنارة دي الكنيسة طبعا. المنارة ديت منارة بتحط عليها التنير، فده شغلة الكنيسة، منارة بتنور والكنيسة شغلتها إيه؟ شغلتها إنها تنور. بس المنارة دي منارة ذهب. ليه؟ لأنه طبعا كل ما هو ذهب هو سماوي، الذهب في الكتاب المقدس يشير لإيه؟ للسماويات. عشان كده جوه قدس الأقداس كله ذهب، كله ذهب. يعني واحنا مغمضين كده دخلنا قدس الأقداس عرفوا ان كل اللي جوه قدس الأقداس ذهب، القدس كله ذهب. نطلع بره بقى ممكن نلاقي شوية فض، نطلع بره أكتر ممكن نلاقي نحاس، لكن في القدس وقدس الأقداس كله ذهب. ليه؟ لأنه ديت شبه السماويات وظلها، فالذهب تملي رمز للسماء أو للأمور السماوية عموما. طيب النور بتاع المنارة الذهب ديت، منارة الذهب هي الكنيسة، طب نورها جاي منين؟ جاي من الكوز اللي على رأسها. طب ايه اللي على رأس الكنيسة؟ السيد المسيح، يبقى هو ده رأس الكنيسة. طيب بتنور ازاي؟ بتنور عن طريق الزيت. طبعا يبقى عندنا منارة ذهب الكنيسة، كنيسة سماوية، والكوز على رأسها، السيد المسيح رأس الكنيسة. طيب هتنور منين؟ لازم نحط زيت. طب الزيت هو الروح القدس، فالكوز مليان زيت، والزيت دوت هو اللي حينور. طب ينور السرج ازاي؟ محتاجين ل7 أنابيب. الروح القدس بينير في الكنيسة من خلال الأسرار السبعة. يبقى بقت المنارة الذهبية الكنيسة، الكوز اللي على رأس هو المسيح، الزيت اللي جوه الكوز ده الروح القدس، 7 أنابيب اللي بينساب منهم الزيت للسرج عشان تنور، دول 7 أسرار الواسطة اللي بواسطتها الروح القدس بيعمل فينا. ده المنظر العام. لو حبينا نشوفه بأكثر تفصيل، قلنا الذهب دوت يشير للكنيسة، الكنيسة ذهب، منارة بتنور، الكنيسة بتنور لأن كنيسة المسيح كنيسة ذهبية، كنيسة سماوية. يبقى الكنيسة يا حبائي مش هتنير للعالم إلا لو صارت ذهب، إلا لو صارت كنيسة سماوية. لو الكنيسة تشبهت بالعالم مش هتنور العالم. السيد المسيح بيقول لنا إيه؟ أنتم نور العالم. طب لو شلناكم من العالم، العالم يضل، فيبقى طبيعة العالم مظلم. طب الكنيسة دي طبيعة غير طبيعة العالم، العالم طبيعته ظلمة، هي من طبيعة غير طبيعة العالم. أنتم نور، أنتم أبناء النور، أنتم نور العالم، تدؤون بينهم كأنوار في وسط جيل مظلم وملتوي. فكنيسة المسيح كنيسة سماوية بتنور العالم. ليه؟ لأنها مختلفة عن العالم. إن سلكت الكنيسة بسلوك العالم، إن اهتمت الكنيسة باهتمامات العالم، ما بقتش كنيسة سماوية، بقت كنيسة أرضية. لكن كنيسة المسيح لازم تكون مختلفة عن العالم، العالم له أساليبه وله طرقه، الكنيسة ما تستخدمش الأساليب ديت، لأن لو عملت كده بقت زي العالم، لا يمكن تنور، لا يمكن يا أحبائي، لا يمكن الكنيسة تستخدم أساليب العالم وتفيد العالم، مستحيل. وإن حاولت الكنيسة تستخدم أساليب العالم لم تستطيع أن تباري العالم. هنروح فين إحنا؟ يعني ايه هنعمل ايه في كيس؟ هنعمل ديزني لاند زي ما عملوها في امريكا؟ ولا هنعرف نعمل ربع؟ وده مش دورها. بس عايز اقول ان حتى لو الكنيسة فكرت انها تجاري العالم مش هتقدر تجاريه، بل بالعكس الملح اذا فسد لا يصلح بعد للشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس. فكنيسة المسيح كنيسة سماوية، كنيسة مختلفة عن العالم. اخطر حاجة احبائي ان روح العالم، مبادئ العالم، اتجاهات العالم، طرق العالم تدخل الكنيسة، خلاص يبقى انتهت الكنيسة. لكن عشان الكنيسة تنير يجب أن تظل كنيسة سماوية في فكرها وفي أهدافها وفي الطرق بتاعتها وفي الوسائل بتاعتها. والكنيسة مش هتجذب الناس بطرق العالم، تصدقوني أبدا، كذب، لأنه بقول لكم مش هنباري العالم في وسائله ما مهما عملنا. فلو الحكاية يعني شوية حاجات كده فانتاستيك، لا يمكن، لا، العالم مبهر جدا جدا مهما عملنا مهما عملنا، ويا ويل الكنيسة لو انزلقت في الطريق دوت. طيب الكنيسة تتأثر في الناس ازاي، تجذب الناس ازاي بانها تظل كنيسة سماوية؟ ده اللي مش هيلاقوه في العالم. لكن الحاجات التانية هيلاقوها في العالم، ولوها بفيض ولوها بكسرة، وجربوها وزهقوا منها وقرفوا منها، وهم جايين الكنيسة عشان قرفانين من العالم، فجايين الكنيسة يعني عشان يشوفوا الذهب السماوي. فكنيسة المسيح كنيسة سماوية. فحياة أولاد ربنا يا أحبائي يجب أن تكون مختلفة عن أهل العالم. سلوك أولاد ربنا، اتجاهاتهم، مبادئهم، أفكارهم، شكلهم يجب أن يكون مختلف. هو ده اللي هيأثر في الناس، صدقوني يا أحبائي. علشان كده القديسة بوتامينة في عصر الاستشهاد لما جيهم علشان يعروا جسدها ويرموها في الزيت، فتقولهم طب انا هقول لكم اقتراح حلو، مش انتوا عايزين تعذبوني، انا هقول لكم طريقه تعذبوني بيها اكتر. بصوا لها كده، ايه تقول ايه؟ هاتون بدل ما تقلعوني هدومي وتشوني في الزيت مره واحده، لا، سيبوا الهدوم بس نزلوني في الزيت سنه سنه، انا كده اتعذب اكتر. طب لما تحطوني في الزيت مره واحده هموت على طول، لكن لما تنزلوني واحده واحده في الزيت هتشوي رجلي، تتشوي، انا لسه ما متش، هتشوي اكتر. تفضلوا تنزلوا فيا سنه سنه، افضل انا اتشوي، بس ايه ما تقلعونيش الايه الهدوم بتاعتي. ايه ده؟ الناس لما تشوف كده فعلا واحدة سماوية، ذهب، حاجة غالية، حاجة ما فيش زيها في العالم. لما القديسة بربتوة نزلوها للتيران علشان تنطح فيها، نطحها الطوف، طلعها فوق ونزلت متدججة بتموت، جسمها متمزق، ودي قاعدة تمسك الخرق اللي متبقية من الهدوم وبتغطي بجسمها. يا ست انت في ايه ولا في ايه؟ انت في ايه ولا في ايه؟ كنيسة سماوية مختلفة عن الناس. تشوف كده ايه ده، دول ايه؟ دول مش بنات زينا، دول ايه مالهم؟ مختلفين ليه كده؟ لان دول نور العالم. ادي كنيسة المسيح بقى، تضيئون بينهم كأنوار في العالم في وسط جيل مظلم وملتوي. طيب النور دوت هيجي منين؟ دي مش من زواتنا، لكن النور ده مستمدينه منين؟ من الزيت. كل ما نتصل بالكوز يمدنا الكوز بالزيت دوت. يعني تصوروا لو السرك ده اللي بينور، قطعنا الصلة اللي ما بينه، في أنبوبة موصلة بالكوز، قطعنا الأنبوبة ديت ما بقتش متصلة بالكوز، بالرأس، بالمسيح، فبالتالي ما فيش زيت هيوصل له، ما فيش روح قدس. يبقى هي عشان تنور مش هتنور من ذاتها، لكن هتنور من خلال اتصالها بالمسيح ومن خلال الزيت اللي بيسكبه المسيح فيه. المسيح هو الكرم، لما نثبت فيه العصارة بتاعت الكرمة تنساب فينا، لما نثبت في المسيح الروح القدس ينسكب فينا، هو ده اللي يخلينا ننور. يبقى الاستنارة دي بقى مصدرها الاتصال بالمسيح. امتى الكنيسة تصير كنيسة سماوية؟ امتى الكنيسة لا تنشغل بمبادئ العالم وباتجاهات العالم وطرق العالم؟ لما ترتبط بالمسيح. عشان كده احبائي ياخدوها قاعدة، قالها ابونا بشوي، قالها وقالها من سنين، بقى له كم سنة دلوقتي؟ 25 ودينا داخلين على 26 سنة، وهو قالها من قبل نياحته بكتير. قال الكنيسة لما تتفقر تقلد العالم. تتفقر يعني ايه؟ تتفقر يا ابونا، قال تتفقر يعني ربطتها بالمسيح تضعف، ربطتها ضعفت،
الناس بتنجذب ليها عشان المسيح اللي فيها. طب لما ارتبطها بالمسيح يضعف، لما روحياتها تضعف، الناس هتبقى ايه الكنيسة دي؟ دي حاجة تقرف الكنائس دي، فيها ايه؟ ايه لان نروح ونفضل واقفين لنا في قداس مش عارف قد ايه، وصايمين قد ايه، يا شيخ بلا وجع قلب. ما هو ما فيش فيها زيت. ليه ما فيهاش زيت؟ لانها مش متصلة بالمسيح. شوية ممارسات بطمارة، شوية اعمال بتتم، تزهق اللي ما يزهقش. كنيسة تزهق، لو طلعت المسيح من الكنيسة حاجة تقرف. مين يحتمل كده؟ واقفين مش عارف قد ايه في القداس، صايمين مش عارف قد ايه، ايه ده؟ عشان ايه يعني؟ لكن لما تكون الكنيسة بتمارس الممارسات دي بالروح، يعني ايه؟ يعني في اتصال حقيقي بالمسيح. يا على الكنيسة وعلى جمالها. لما تكون الكنيسة كنيسة العادلة كيروباتر قبل ما تتبني، يعني الفخامة اللي انت شايفينها دلوقتي دي كانت جراج، ويمكن تفتكروا منظرها، يمكن عاملينها بسبستوس كده فوق. كان يعني كنت احب احضر سهرات كياهك هناك لما كانت الدنيا بتشتي، كانت يعني كانت في مناطق ما نقعدش فيها، ممكن ما تنزل علينا فيها، سقف اسبستوس وكياهك ده في عز الشتاء، الكلام ده في الثمانينات، كنا نتلج جوه، يمكن غير اي كنيسه تانية، اي كنيسه تانية هي مقفوله، دي كاننا قاعدين في الطل. كنيسه كليوباترا ديت، في مره كان احد الاباء بيحكي، كان في مجموعه اجانب جههم حضروا يوم الجمعة العظيمة هناك، ما كانوش متصورين يعني ايه ناس يقعدوا في الكنيسة من الساعة 7 الصبح لغاية 6 المغرب. قالوا ايه ده مستحيل، ده يعني فين ده؟ ازاي يعني؟ ايه ده بيشوفوا ده؟ لما يشوفوا ما ده لو جابوا لهم مين يعمل لهم عروض؟ ما يقعدوا من 7 الصبح ل 6 المغرب بيقعدوا يعملوا ايه؟ فقالوا نروح نشوف. فراحوا حضروا جزء في الكنيسة ديت، لا القعدة مريحة، حاجة صعب يعني، يعني بالذات كنيسة كليوباترا ديت كانت كده يعني. وراحوا حضروا جزء من صلاة الجمعة العظيمة، كانوا المفروض البرنامج بتاعهم ناس أجانب يعني جايين هيقعدوا لهم نص ساعة وبعد كده يروحوا يشوفوا بقية حالهم. دخلوا الكنيسة مش عايزين يطلعوا، يا أخوانا يلا يا جماعة يلا البرنامج الزيارات اللي احنا عايزين نقعد. كلموا عربي وقبطي طبعا، دول مش فاهمين حاجة، وزي ما بقول لكم لا المكان مريح، دول اجانب، لا المكان مريح ولا القعده مريحه، وانتوا عارفين برضو يعني، ودول مش عايزين يطلعوا. فبعد ما حضروا الصلاه بتاعت الجمعه العظيمه، فبيقولوا لهم ايه الايه مالكم لزقتوا ليه في المكان؟ قالوا كنا نشعر كاننا في السماء، كنا نشعر كاننا في السماء، لا فاهمين اللغه ولا عارفين اللي بيحصل قدامهم. لكن حضور المسيح لما تكون العبادة بالروح يا أحبائي، هي حاجة ما تتوصفش يعني، حاجة ما تتوصف السماء نفسها. فأدي جمال الكنيسة يا أحبائي، أدي جمال الكنيسة، أدي الكنيسة الجذابة، أدي الكنيسة المبهرة، كنيسة السماوية. على قد ما ارتبطنا بالمسيح يزيد، على قد ما العبادة تكون بالروح، على قد ما تكون في تقوى حقيقية للناس اللي جوه الكنيسة، على قد ما الكنيسة تجذب الآخرين. فزي ما بقول نمرة واحد، هي كنيسة إيه؟ كنيسة ذهب، كنيسة غالية، كنيسة سماوية، كنيسة ليست من هذا العالم. طيب الحاجة التانية، زي ما قلنا الكوز على رأسها، الكوز على رأس المنارة، قلنا ده المسيح رأس الكنيسة. ازاي الكنيسة تبقى ليها مبادئ غير مبادئ العالم؟ يعني ازاي يعني؟ قال تمشي بفكر المسيح. مسيح الرأس يعني ايه؟ انا الرأس وانتم الاعضاء. العضو ده ما بيمشيش من نفسه، لكن ده بياخد اوامر من الرأس، فبقت الرأس هي اللي بتحرك الجسد. فكنيسة المسيح كنيسة سماوية، انها بتستمد افكارها، بتستمد مبادئها، بتستمد اتجاهاتها من المسيح. اما نحن فلنا فكر المسيح. يبقى لو عايزين نعمل اي حاجه في الكنيسه يا احبائي، يجب ان احنا نستمد افكارنا من راس الكنيسه، مستاثرين كل فكر لطاعه المسيح. نشوف الافكار دي، ناخدها كده تحت رجلين المسيح، يا رب الافكار دي تناسب، تناسب ماشي، ما تناسبش يبقى اي فكر مش خد اعمل جرب، اصله دول بيعملوا، اصله الكنيسه دي بتعمل، ماليش دعوه. انا اخد الفكر ده واتوصله، مستاثرين اهو في فكر جه، طب ناخده كده نوصله تحت رجلين المسيح، ايه رأيك يا ربي في الفكر ده؟ موافق عليه؟ مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، مستأثرين كل مبدأ، كل اتجاه، كل وسيلة، خدها كده نوصلها تحت رجليه. إن كان المسيح يوافق عليها، إن كانت تتفق مع فكر المسيح، مع مبادئ المسيح، ماشي، يبقى دي كنيسة بتستمد أفكارها من الراس بتاعها، ما بتمشيش من ذاتها. يبقى نمرة واحد، كنيسة ذهبية، كنيسة سماوية، اتجاهها غير اتجاهات العالم. طيب إزاي اتجاهاتها غير اتجاهات العالم؟ وما بتاخد اتجاهات منين؟ بتاخد اتجاهات من الراس بتاعتها. طيب يعني وصايا المسيح صعبة؟ لا، ما هو في معونة، لما هنتصل بالراس هنسلك بوصاياه، لأنه اتصلنا بالراس ده هيسكب فينا الزيت الروح القدس، فبقت كنيسة معانة بالروح القدس، معانة بالزيت، بتنور بالزيت. يعني أنا لما ببص لأفكار المسيح ومبادئ المسيح ووصايا المسيح، صعب يا ربي، صعب. السهل إن أنا أقلد العالم، يقول لي أنا عارف إنه أفكاري صعب، إنه مبادئي صعب، مبادئي وأفكاري مرفوضة من العالم، تملي كده. يعني شوفوا فكر العالم لما تلتبس عليكم الأمور، لو في حاجة مش عارفين وصية ربنا فيها، صدقوني وانتم مغمضين عينيكم شوفوا إيه السائد عكسه، يبقى ده كلام المسيح. صدقوني وانتم مغمضين، لما تلتبس الأمور على إنسان، خدوها مبدأ كده، وانتم مغمضين امشوا بيه، لما تلتبس الأمور ومش عارف طب دي ولا ديت، شوفوا السائد إيه واعملوا عكسه وانتم مغمضين، لو هو ده الصح، لأنه السائد مبادئ العالم، السائد فكر العالم. طب فكر المسيح؟ لا، غير فكر العالم. طيب ده صعب ان انا اسلك ضد فكر العالم وافضل ثابت. طب ما السهل ان انا اعوم مع الطيار، السهل ان انا اعوم مع الطيار، الاتجاه اللي سائد النهاردة كده، يعني هتفضل دي شزة؟ يعني السهل ان انا اجاري الطيار، ده سهل جدا، اللي بيعمله كده اعمله، لكن ان انا افضل واقف واقول لا وفي مقاومة، دي صعبة. طيب القوة تيجي منين؟ قال الزيت. أنا مش بديك وصية وبسيبك، أنا بديك الوصية وبمدك بالزيت اللي يقويك، اللي يساعدك، اللي يسندك، اللي يغذيك، اللي يثبتك، اللي يخليك تنور. فبقت كنيسة متصلة بتستمد حياتها من الزيت. طب الزيت ده موجود فين؟ الزيت ده موجود في الكوس فوق، المسيح فيه يحل كل الملء، وإحنا إيه؟ بناخد منه. عشان كده قال لنا السيد المسيح انا اذهب لارسله اليكم. انتم مش هتاخدوا الزيت ده من ذاتكم، السرج دي بتنور منين؟ قال متصله بالكوس. طب الكوس دوت فيه الزيت، فلما نتصل بيه يروح ساكب فينا الزيت بتاعه. وانا اذهب وارسله اليكم. يبقى كنيسه المسيح كنيسه ذهبيه سماويه، كنيسه المسيح سلكه بفكر المسيح، كنيسة المسيح تستمد قوتها واستنارتها من الزيت، من الروح القدس. طب هي تنور ازاي؟ عشان السرج ده ينور لازم نحط فيه فتيلة. تخيلوا المنارة ذهب اهي، ودي سبع سرج كوبايات زي ديت، وحاطين الراس فيها الكوز مليان زيت، والزيت واصل جه هنا. طب دي مش هتنور برضو؟ لكن عشان تنور نروح حاطين فيها فتيلة بقى. طيب الفتيلة ديت ليس أحد يوقد سراج زي ما لساد المسيح، ده السراج الموقد المنير، هي الفتيلة ديت. فيبقى الزيت وصل لها والسراج دوت منور. طيب الفتيلة ديت ما تنساش نفسها، عمرها ما هتنور من ذات، هي بتنور لأنها إيه؟ متشبعة بالزيت. يعني لو جبنا فتيلة، إيه يا فتيلة هنورك تنور؟ قالت لا أنت هتحرقني، مش هتنورني كده. لو جبنا فتيلة، لو جبنا حتة، عارفين الفتيلة فين؟ لما نعمل قنديل نحط زيت كده ونجيب حتة قطنة ونبرمها كده اسمها فتيلة، ونروح حطنا في الزيت أنا بنور. لا يا فتيلة أنت مش بتنوري، أنت بتنوري عشان أنت شبعانة بالزيت. طب لو طلعناك يا فتيلة برا الزيت ونورناك تتحرقي. فالفتيلة مش بتنور من ذاتها، الفتيلة بتنور على قدر تشبعها بالزيت. اهو احنا الفتايل ديت مش بننور من ذاتنا. واوعوا تبعدوا عن الزيت، لو بعدتوا عن الزيت هتتحرقوا مش هتنوروا، لكن كل لما تتغمسوا في الزيت، كل لما تتلزقوا في الزيت، كل لما تمتلئوا من الزيت، كل لما تنوروا. خارج الزيت مش هننور. نبص لطيارات العالم وعايزين نسلك ضد العالم نتحرق، استحملش. طيب الفتيله عشان تنور في ثمن، يعني مش هتنور ببلاش. الشمعة عشان تنور بتتحرق بتسيح، بس بتسيح عشان تنور للآخرين، بتدوب عشان تنير للآخرين. أهي الفتيلة كده. الفتيلة دي عشان تنور زي ما قلنا نورها مش من ذاتها، نورها مستمد من الزيت، بس موضوع عليها ان من وقت لآخر تخضع للإيه؟ للمقص. امسكوا الفتيلة دي كل شوية، لما تقعد شوية تنور تبتدي إيه؟ تتحرق. فمحتاجين لو سابوها تطلع دخانة، فلازم يقعدوا يقلموا فيها كده. لو الحتت السودة دي زادت اتفحمت يروحوا قطعينها بالمقص تنور تاني. بعد شوية تطلع حتة سودة تاني تفحم وتطلع دخانة سودة وتحرق العينين، نجيب المقص نقص الحتت اللي اتحرقت ديت. يبقى إذن الموضوع على الفتيل يا أحباء أن من وقت الآخر تخضع للتأديب الإلهي عشان تستمر في الإضاءة بتاعتها. يبقى الفتيلة هتنور بأمرين، بتشبهها بالزيت الروح القدس، وده مش هيجي إلا باتصالها بالكوس بالرأس بالمسيح. ده الأمر الأولاني. طيب بنتصل بالمسيح، فبقول يا أحبائي فالفتيلة، الفتيلة هتنور بأمرين. الأمر الأولاني إن هي تتصل بالزيت أو تتشبع بالزيت، تمتلئ من الزيت، وده مش هيجي إلا من خلال اتصالها بالمسيح. إزاي تملي من الزيت؟ ألزق في المسيح. ألزق بالمسيح إزاي؟ بالصلاة. أقف قدام ربنا كتير في الصلاة يسكب فيا الزيت، أتناول جسد ربنا ودمه أثبت فيه ينسكب فيا الزيت، أقرأ كلمته زي ما هنشوف ينسكب فيا الزيت. فبقى الزيت مستمد من اتصالي بالرأس بالمسيح. ده الأمر الأولاني عشان أنور. الأمر الثاني عشان أنور لازم أخضع من وقت التاني لإيه؟ للتأديب الإلهي. لازم من وقت للتاني أخضع للتأديب الإلهي. ممكن ربنا كده من وقت للتاني يلاقي إيه؟ حتت كده بدت تتفحم، حتت بدت محتاجة المقص الإلهي يدخل كده ويقعد إيه؟ يقلم فيها. نخضع بقى لإيه؟ نخضع لتأديب ربنا. يبقى باختصار يا أحبائي قلنا كنيسة المسيح المنارة الذهبية، قلنا نمرة واحد كنيسة سماوية ذهب ليست من هذا العالم. نمرة اثنين كنيسة لها فكر المسيح متصلة بالكوز اللي على رأس المنارة. نمرة ثلاثة كنيسة متمتعة بعمل الروح القدس الزيت اللي بينسكب فيها من خلال اتصالها بالمسيح. نمرة أربعة تخضع لتأديب المسيح. الدقات يا أحبائي اللي بنكتزها نفعة لينا، تهذبنا. طيب احنا كده فهمنا المنارة بكوزها بالسرج بتاعتها بالأنابيب السبعة. طب لسه حاجة في الرؤية ما فهمناهاش، ايه هما الزيتونتان اللي على يمين وشمال المنارة؟ ايه دول الزيتونتان دول يا أحبائي؟ يرمزوا للعهدين، العهد القديم والعهد الجديد. كل كلمة في العهدين هي بنت الزيت موحى بها بالروح القدس. تكلم الناس الله القديسين مسوقين من الزيت من الروح القدس. فبقت كل كلمة في العهدين كلمة موحى بها من الروح. وبقوا الزيتونتان دول هم اللي بتستمد منهم الكنيسة فكرها ومبادئها. فبقى كل ما في الكنيسة مستمد من الزيتونتان دول، مستمد من العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. أي حاجة بتشوفها في الكنيسة مستمدة من كلمة الله. إيه لما نبص للشرق جبتها منين يا كنيسة؟ جبتها من الزيتونتان. بس عايز أقول حاجة، إنه الزيتونة اليمين بتطلع زيت والزيتونة الشمال بتطلع زيت، والاتنين بيمتزجوا معا داخل الكوز. يعني الزيت اللي نازل من الكوز ما أقدرش أفصل، ما أقولش ده جاي من الزيتونة اليمين ولا من الزيتونة الشمال، لا الاتنين امتزجوا ببعض. العهد القديم والعهد الجديد ممتزجين معا داخل الكنيسة. العهد الجديد مخفي جوه العهد القديم، والعهد القديم معلن في العهد الجديد. فلما تيجي الكنيسة تستخدم كلمة الله ما جيش تقول لي ديت في العهد القديم اتلغت دي لا لا لا، ده الاتنين ممزوجين ببعضيهم ما اقدرش افصل ما بينهم، دي كلمة الله ودي كلمة الله. ساعات لما تتناقش مع حد وتقول له في العهد القديم كان في كهنوت، فيقول لك لا 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 ماليش دعوه، ايه ماليش دعوه بالعهد القديم، ده الاتنين الزيتين ممتزجين ببعض ولا يمكن تفصلهم. العهد القديم كان فيه رموز، كل ما في الأمر أن الرموز تحولت إلى حقيق لكن ما تلغيتش، فما اقدرش اجي حاجه في العاده دي واقول لا انا ماليش دعوه بدي فلا، يعني ايه ماليش دعوه بيه؟ دي كلمه الله. وان كان شيء بطل فهو لم يبطل بحقيقه معنى انه ابطل، لكن ده كان رمز وتم المرموز لي برضه لم يبطل. يعني تقول لي الختان ما فيش ختان، لا مين قال ما فيش ختان؟ ده كان رمز والمرموز لي جه، دي المعموديه. لكن كل ما في العهد القديم انا مطالب بيه. نظام العباده في العهد القديم ان لابد ان يكون في كاهن وسيط ما بين الشعب وما بين الناس. طب والعهد، طب وايه اللي اتغير؟ دي سياسه الله في التعامل مع البشر، ما اتغيرتش. البشر هم هم البشر، وربنا هو هو ربنا، ودي الطريقه اللي البشر يتصلوا بها بالله. فكان في كهنوت في العهد القديم، في كهنوت في العهد الجديد. ده كان كهنوت على طقس لاوي لان ده في ذبايح دمويه، وده كهنوت على طقس ملك صادق خبز وخمر. لكن ما اقولش لا الكهنوت ده كان في العهد القديم، العشور كانت في العهد القديم، النذور كانت في العهد القديم، البكور كانت في... لا، ومين قال ان دي اتلغت؟ دي ما كانتش رموز علشان تبطل او عشان يتم المرموز ليها فتتوقف الرمز. الاعياد كانت رمز، الاعياد موجوده في الكنيسه. الكنائس بتعيب علينا ان احنا عندنا اعياد، طب ما هي موجوده في الكنيسه. ايه ما كان في اعياد، بنعيد عيد الفصح، كل يوم حد عندنا عيد فصح، هم كان عندهم مره في السنه، احنا عندنا كل يوم حد ناخد الدم وتتلطخ شفتانا بالدم فالملك المهلك يعبر. كان عندهم يوم كفاره، عندنا كل يوم جمعه عظيمه يوم كفاره بنعيده. عندهم عيد اسمه عيد الخمسين، عندنا كل سنه عيد اسمه عيد الخمسين. ما اقدرش اقول دي كانت حاجات في العهد القديم ولا ده الزيتين امتزجوا ببعضيهم. ويا كنيسه انت بتنوري بيه، انا بنور بده وبده، ما يتفصلوش، امتزجين ببعض. فكل اللي احنا بنشوفه في الكنيسه يا احبائي ايه دوت مستمد من الزيتونتين دول. ببص للشرق اصله ده شمس البر، اصله نجم جاهر في المشرق، اصله صعد من المشارق، اصله هيجي من المشارق، فبصيت للشرق. طب حتى مذبح ليا كنيسه، اصله في مذبح لنا مذبح، لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، وهكذا. أحبائي كل ما في الكنيسة ممتد أو مستمد من الزيتونتين دول، من كلمة الله في العهد القديم في العهد الجديد. طيب نختم بسرعة بقى الجزء اللي فاضل، العدد من 8 لغاية 14 تفسير الرؤية. يقول في العدد العاشر: لأن من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. لأن من اصدر بيوم الأمور الصغيرة، يعني إيه من اصدر بيوم الأمور الصغيرة؟ أول ما زربابل بدأ يبني الهيكل، فحط الأساسات بتاعة الهيكل على نفس الأساسات القديمة. فالناس شافوا إنه الهيكل الجديد مش في روعة الهيكل الأولاني. إحنا قلنا إنه إسرائيل راح في السبي 70 سنة، يعني في ناس كانوا موجودين في إسرائيل قبل ما الهيكل يخرب وشافوه. مثلا واحد عنده 10 سنين، عنده 15 سنة، وبعد كده راح السبي 70 سنة ورجع عنده 90 سنة، 95 سنة. ففي ناس من ضمن اللي رجعوا كانوا شافوا الهيكل الأولاني. فلما بصوا للهيكل الجديد اللي بنيه زروبابل، ما هو ده هيكل، وانتوا شفتوا ده، انتوا أيامكم دي أيام سود، ده احنا شفنا الهيكل بتاع زمان، فين هيكل سليمان وفين جمال هيكل سليمان؟ فأحبطوا الناس. ناس فرحانة ان الهيكل بيتبني، ودول جيهم ايه؟ ايه ده هيكل؟ هو دي جه حاجة، ده هيكل زمان كان فيه ذهب، ده هيكل زمان كانت فيه كرمة موجودة في الساحة الأمم، الساحة الخارجية كانت الكرمة دي كلها ذهب ومليانة عن ايد ذهب. وكان كل ملك يجي في إسرائيل علشان يعني يخلد اسمه كان يروح جايب عنقود ذهب، وكل واحد كان يجيب عنقود أكبر من التاني ويروح ايه مثبته في الكرمة اللي محطوطة في الدار الخارجية حاجة. فالناس قعدوا يقسوا الناس اللي بيشتغلوا دول، بدوا يسخروا من العمل. فبيرد عليهم زكريا أو ربنا من خلال زكريا يقول لهم: لأن من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. أنتوا بتصدروا بالحاجات الصغيرة ديت، طب شوفوا الهيكل ده لما هيتبني، مجد هذا الهيكل يكون أعظم من مجد الهيكل الأول. صح، مش في فخامة الهيكل الأول، صح، لما اتبنى هيكل زربابل ما كانش في فخامة هيكل سليمان فعلا، بس هيكل زربابل ده مجده أعظم من هيكل سليمان، لأنه رب الهيكل حيحل في هيكل زربابل متجسد سيد المسيح. فمعنى الآية لأنه من اصدرها بيوم الأمور الصغيرة، الناس اللي كانت بتستقل العمل، اللي شايفة اللي بيعمله زربابل ده ولا يجي حاجة، ايه ده يجي، ايه ده كان بزمان لما كنا بنعمل وبنعمل، فبيرد عليهم بيقول لهم لأن من اصدرها بيوم الأمور الصغيرة. أحبائي الآية دي فعلا آية تفرح. يمكن الإنسان فينا بيعمل عمل ويبان العمل دوت أنه عمل صغير، أنه عمل بلا قيمة، وممكن دي تجيب له نوع من الإحباط، إيه يجي العمل دوت جنب العمل اللي بيعمله فلان ولا جنب عمل فلان. أو يمكن الناس تتحقر عمل واحد بيعمله، قال أنت بتعمله ده حاجة، ده بص فلان بيعمله، بص فلان بيسوي. قالوك يا أحبائي، مقياس ربنا للعمل غير مقياس الناس. مقياس ربنا يبص الأمرين. الله لما بيقيم الإنسان يقيمه على قد المواهب اللي هو اداها له. إن كان ادى للإنسان موهبة معينة يقول أنا حاسبك على قد الموهبة اللي أنا اديتها لك، أنا مش حقارنك بفلان، قد يكون فلان دوت أنا اديته 5 مواهب، أنت اديتك موهبة واحدة، دي كانت طاقتك، كل واحد على قدر طاقتي. فلما حاجي أوزن أعمالك به توزن الأعمال. الناس بتقولك يا بص فلان ده بيعمل ايه مش زي فلان، بص الكنيسة دي مش زي الكنيسة دي، بص أبونا ده مش بيعمل زي أبونا دوت. ربنا بيقولك أنت بتحسب غلط، أنا ما بوزنش كده، لأن من اصدر بيوم الأمور الصغير، اللي معاه وزنة دوت ربنا يقول لي أنت تيجي ايه جنبه فلان، مش هيقوله كده، هقوله ده أنت أنا اديتك وزنة واحدة، أنت كنت أمين فيها ولا مش أمين فيها، بس حتى لو كانت وزنة واحدة أنا مطالب بأن أنا أجيب وزنة، مش هيقول لي هات 5 زي اللي جاب 5. فما نزدريش بالأمور الصغير، حتى وإن بدا عملنا حبا أنه عمل صغير، ربنا بيحاسبنا على قد موهبتنا وعلى قد أمانتنا في العمل، لأن من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. عشان كده حبا مش مهم قيمة العمل في عينين الناس، ما المهم قيمته في عينين ربنا. عشان كده قال آية 10 إنما هي عين الأرض. العمل يتوزن ازاي؟ قال انما هي عين الارض الجائلة، عين الرب متأسف، انما هي عين الرب الجائلة في الارض كلها. عينين ربنا هي اللي بتشوف العمل، عينين ربنا هي اللي بتقيم العمل حتى لو الاخرين اصدروا به، لان من اصدر بيوم الامور الصغيرة. ايضا يا احبائي الايه دي ممكن تحمل معنى، لان من اصدر بيوم الامور الصغيرة البدايات الروحية، فاي عمل روحي ممكن البداية تبقى بداية صغيرة خالص، ويمكن الإنسان يزدري بالبداية الصغيرة دي أو الآخرين يزدروا بيها، لكن ربنا قادر أنه ينمي العمل حتى ولو بدأ عمل أنه صغير. يعني في بداية الحياة الروحية، أبونا أنا يدوبك بصلي 5 دقائق، أقعد مع هذه 5 دقائق، 5 دقائق ده أنت المفروض تقف تصلي ساعة. لا، لا تزدري بيوم الأمور الصغيرة. الحاجة الصغيرة ديت شاب المسيح ملكوت ربنا حبة خردل، والحبة ديت صارت شجرة عظيمة وأتت الطيور وتآوت في أغصانها. فلا نزدري بيوم الأمور الصغيرة أحبائي، مهما كانت البدايات بتاعتنا صغيرة، مهما كانت إمكانياتنا الروحية صغيرة، مهما كانت قدرتنا صغيرة، إحنا ما نزدريش بيها، لأنه في عينين ربنا دي مش صغيرة. في عينين ربنا حتى لو بدت صغيرة بكرة تكبر، لأن من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. يعني ربنا عايز يقول إن ما كانش زربابل بدأ بالأمور الصغيرة وحط حجر الأساس، ما كانش جه اليوم اللي يحط فيه حجر الزاوية وسط هتاف الشعب. يعني الحاجة الصغيرة ديت اللي الناس اصدرت بيها يوم ما اتعملت بكرة هتكمل، وهو نفسه زربابل اللي اصدروا بيه يوم الأمور الصغيرة، يوم ما حط أول حجرة في المسبح، هو نفسه زربابل اللي على ايديه كمل البنا وحط حجر الزاوية والناس وقفت هتفت له. فما كانش بدأ بالأمور الصغيرة، ما كانش وصل لحجر الزاوية بين الهاتفين كرامة له. مشكلتنا يا أحبائي ان احنا عايزين يوم كمال البنا، يوم ما نسمع كرامة له، ومش عايزين نبتدي بالأمور الصغيرة. مشكلتنا ان احنا عايزين نصل للنهاية، نصل لكمال البنى يوم وضع حجر الزاوية، نهتف وسط الهاتفين كرامة لزربابل، ومش عايزين يوم الأمور الصغيرة، في حين أنه مش هيوصل كمال البنى إلا بي يوم الأمور الصغيرة. عشان كده أحبائي، يعني أمنا العذراء كانت تتواجد في الأمور الصغيرة، لكن يوم الهتاف كرامة كرامة ليك يا أم الله، كانت ثابت عليه صبات وإيه ومشي. هي تحب الأمور الصغيرة دي، تحب أنها تعمل العمل المحتقر، العمل اللي هو من غير قيمة. عادي، كان يوم الأمور الصغيرة بالنسبة لأمنا العذراء، اهتمت بيه وفرحت بيه وخدمت عليه صبات. طب يوم ما كامل العمل وتولد يوحنا والدنيا هيصت كرامة كرامة، لا هي راحت إيه ثابت الكرامة ديت. فلا نزدري يا أحبائي بيوم الأمور الصغيرة. منظر لذيذ، يقول يرون الزيج بيد زربابل، يرون الزيج بيد زربابل، انه زربابل كان واقف وسط العمال بيبني معه. يعني شوفوا الناس بيصدروا بيه وبيصدروا بالامور الصغيره، وايه العمل اللي بيعمله؟ يعني اخرتها انا هتعمل لنا يا زربابل، هتعمل لنا هيكل، هو دي جنب الهيكل بتاع زمان. رغم هذا كانت ايد زربابل متشدده للعمل، واقف وسط العمال يرون الزيج بيد زربابل. قلت لكم امبارح الزيج ده اللي هو مزان الخيط اللي يوزنه بالحيط، واقف هو بنفسه وسط العمال بيشتغل معه. فيقول في العدد العاشر: فتفرح أولئك السبع، فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. إيه السبع دول؟ إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. جميلة الآية دي، الناس شافت بداية العمل فبدوا يزدروا بيوم الأمور الصغيرة. إيه اللي بيعملوا زربابل دوت؟ قالوا لا، ما مالكش دعوة بالناس، بص لربنا. الناس بتزدري بالعمل اللي انت بتعمله، لكن عينين ربنا. تفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. مين السبع دول؟ إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. السبع دول يا أحبائي ممكن يشيروا للسبع ملائكة اللي واقفين قدام ربنا، زي ما قال سفر الرؤيا سبع رؤساء الملائكة. فتفرح أولئك السبع، يعني الملائكة شايفة العمل بتاع زربابل وفرحانة. الناس بتزدري بيوم الأمور الصغيرة والملائكة شايفة العمل ومبسوطة به، فتفرح أولئك السبع. طب ليه الملائكة فرحانة؟ الملائكة يا أحبائي تفرح ببنى الهيكل لأنه الكنيسة بيت الملائكة، فكل ما نبني كنيسة الملائكة تبقى فرحانة. مش مهم الكنيسة دي شكلها إيه، فخامتها إيه، تفرح بالكنيسة، تفرح بأي مكان يذكر فيه اسم الله. السلام للكنيسة بالشرات نلاقيه، السلام للكنيسة بيت الملائكة. فتفرح أولئك السبع. أيضا تفرح أولئك السبع يا أحبائي إن عمل الكنيسة إنها ترد الضال، دي شغلة الكنيسة. والملائكة يكون فرح أمام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. فالملائكة لما شافت العمل فرحت، الملائكة شافت عمل زربابل فرحان. فتفرح أولئك السبع إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. طب ليه قيل عن الملائكة إنهم أعين الرب؟ لأن الملائكة بينقلوا ربنا تقرير عن الأرض كلها، كأنهم عينين ربنا اللي بتشوف الأرض. طبعا هو ربنا مش محتاج للملائكة، لكن ده يعني من محبة ربنا بيشرك الملائكة في العمل بتاعه. فربنا قاعد كده، انزل يا ملائك شوف لي مين بيصلي، هات لي الصلاة بتاعته. طب يا رب انت محتاج ملائك يجيب لك الصلاة؟ انزل يا ملائك شوف مين بيشكر، هات لي الشكر بتاعه. انزل يا ملائك شوف مين بيشتغل. ربنا مش محتاج، انزل شوف لي حال البشر، حال البهايم، حال الطيور، حال الهوى. ربنا مش محتاجهم، لكن ربنا من محبته بيستخدم الملائكة في خدمته. فالملائكة هم اللي بيجيبوا ربنا تقرير عن الأرض، لأن عيني رب تجولان في الأرض كلها ليتشدد جميع الذين قلوبهم كاملة نحيو. عينين ربنا إيه؟ الملائكة يلفوا كده في الأرض، يقول رب فلان دوت فلان فلان فلان، مش في احتياج للملائكة. فتفرح أولئك السبع، السبع دول اللي هم إيه؟ إنما هم أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فبقول لكم بقى، تقييم الناس لعمل زربابل ازدروا بيه، لكن ربنا بيشجع له ما تخافش. عينين ربنا شايفة وفرحانة، فتفرح أولئك السبع إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. الناس شايفينك زربابل وانت بتبني بيصدروا بيك، لا، ربنا لما شافك زربابل وانت ماسك الزيك كده وقاعد في وسط البنيين وتبني العمل الصغير دوت، ربنا فرحان بيه. يعني آية تعزي فعلا. فتفرح أولئك السبع، ايه اللي يفرحهم؟ لما يروا الزيك بيد زربابل. مين السبع دول؟ انما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. عشان كده أحبائي واحنا بنعمل العمل لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل الله. لا بخدمة العين كمن يرد الناس بل الله. ربنا يقول له لا أنا شايفة ربنا، سيبهم هم يزدربوا الأمور الصغيرة ديت، وأنا فرحان بالعمل اللي أنت بتعمله، كمل العمل بتاعك. فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. يبقى شوف يا أحبائي تشجيع ربنا لزربابل، نمرة واحد قال له لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لا محتاجين إمكانيات ولا محتاجين الناس، حتى لو الناس مش عايز الشغل معك زربابل ولا يهمك، روحي هو اللي هيعمل. نمرة اثنين شجعه قال له من أنت أيها الجبل العظيم، مهما كانت الصعوبات مهما كانت التجارب مهما كانت المشاكل اللي قدامك زربابل، كل ده سيصير سهلا. أنت من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. التشجيع الثالث قال له إن يد زربابل التي أسست هذا البيت فيداه تتممان، أنت اللي بديته أنت اللي هتكمله، الذي ابتدى فيكم عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. مين اللي بدأ؟ الروح القدس العامل فيكم، الله العامل فيكم أن تريدوا أن تفعلوا. فقال له زي ما بديت هتكمل. نمرة ثلاثة قال له عيني شايف، أنا شايف تعبك يا زربابل، أنا مقدر العمل اللي أنت بتعمله، عين الرب إنما هي إيه؟ فتفرح أولئك السبع إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. آخر آية يقول فأجبت وقلت، زكريا بقى شاف المنظر وفهم الحكاية وعرف إنه ده تشجيع لزربابل، قال له طب يعني فضل بقى حاجة أنت ما فسرتها ليش. فأجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان، أنت شرحت لي دلوقتي المنارة وكوزها وزربابل وتشجيع ربنا واوا زي ما شفنا، قال له طب أنت لسه أنت ما فسرت ليش الزيتونتان. فأجبت وقلت له، قلت الملاك اللي بيرافقني زي ما قلنا في الرؤى ديت، عشان كده يقال عن أحد الأباء قال إن كل نفس لما تنتقل من هذا العالم للعالم الآخر يرافقها ملاك، قد تكون مستمدة من منظر زي منظر رؤى زكريا ده، هيشوف رؤى جديدة في السماء فهياخده ملاك كده من إيده يوم ما الروح تخرج من جسده يقول له تعالى مفرجك. ده زكريا اللي انت كنت بتتكلم عنه وبتشرحه، دوت يونان اللي انت قلت في السفر بتاعه، دوت مش عارف أنطونيوس اللي اتكلمت عنه، ده ماري مرقس اللي انت كنت بتحبه وبتتكلم عنه كتير، ياخده كده ملاك من ايده ويقعد ايه يقعد يفرجه. فزكريا بيسأل الملاك دوت كل ما بيشوف حاجة مش فاهم ايه ده يا سيد مين دوت ايه الحكاية ايه الموضوع، قاعد يشرح له. فبيقول له طب انت شرحت لي كل فضل حاجة. فأجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها، انت دي ما شرحت لها ليش. فما ردش عليه، فرح مكرر السؤال. فأجبت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي، الذهبي اللي هو الزيت الذهبي يعني اللي من نفسهم كده بيجيبوا الزيت للسرج. فأجابني قائلا أما تعلم ما هاتان؟ فقلت لا يا سيدي. فرد عليه وقال له هاتان هما ابن الزيت، هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. قال له المنارة ديت كنيسة اللي حتنور، العمل اللي حيتم دوت فهمناه. طيب مين الزيتونتين دول؟ قال له دول اللي حيتمموا العمل، بدون الزيتونتين دول ما فيش زيت يروح للكوز يروح للسرج المنارة ما تنورش. طب مين اللي بواسطتهما حيتم العمل؟ قال له هاتان هما ابن الزيت. مين ابن الزيت دول؟ دول زربابل ويهوشع. قلنا المنارة ديت الهيكل اللي حيبيني وحيصير منارة ويكمل العمل. طب حيكمل بواسطة مين؟ بواسطة الزيتونتين دول. هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها، هم دول زربابل ويهوشع الكاهن العظيم. ممكن أيضا الزيتونتان ابن الزيت دول الواقفان بجوار المنارة المسيح نور العالم، فيكونوا الاثنين دول موسى وإيليا اللي وقف عن يمينه وعن يساره على جبل طابور، هاتان هما ابن الزيت. ممكن يكونوا هم العهدين زي ما قلنا العهد القديم والعهد الجديد اللي كل كلمة فيها بنت الزيت اللي من خلالهم بنمتلئ بالزيت. من ضمن وسائل الامتلاء بالزيت ايه؟ تقول لك احنا نتصل بالمسيح بالصلاة وبالتناول وكلمة الانجيل مكتوبة بالزيت وتملانا بالزيت. ها هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. سفر الرؤيا لصح 11 قال عن اتنين تانيين: هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الجنود. دول ابن الزيت ودول زيتونتين، والاتنين واقفين عند سيد الأرض كلها، أكيد في ترابط ما بينهم. في آخر الأيام زي ما قال سفر الرؤيا، ربنا علشان يشدد الكنيسة بتاعته هيبعت زيتونتان ومنارتان اللي هما مين؟ إيليا وأخنوخ. يعملوا إيه؟ يشددوا الكنيسة في الوقت دوت. طيب النهاردة زيتونتين آخرتان أرسلهم رب الجنود لتجديد كنيسته اللي هما مين؟ اللي هما زربابل ويهوشع. يبقى أي اتنين ربنا بيبعتهم علشان يسددوا الكنيسة في أي وقت من أوقات ضعفها، فدول هما إيه؟ ابن الزيت. هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. ابن الزيت يعني ابن النعمة، تصوروا ابن النعمة، يعني واحد ممتلئ من الزيت ومن ثمار الزيت، يطلق عليه إيه؟ ابن الزيت. لو إحنا فينا يا أحبائي ثمار الروح يبقى اسمنا أبناء الزيت، لو فينا ثمار العالم يبقى اسمنا أبناء العالم. يهوشع وزربابل اسمهما إيه؟ ابن الزيت. هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.